جاء الكاتب المشار إليه وهو من علماء الأزهر فجاء بتغيير فيه العجب العجاب، وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الأثياب اليهود. كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان نور الإسلام، فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول السورة المحرمة وعظام الهدان مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الحديث السابقة، والمذهب الثاني ويروى من مالك أن الصور المحرمة إنما هي اللون مجسمة. هذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقع فيها تبنى مذهب مالك وهو مخالف لا شك لهذه الأحاديث، هذا المذهب الذي يقول الصور مجسمة هي فقط محرمة، تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب دراية في نفسه، ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك، فإنه نفر من مذهب مالك الذي يحرم أيضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء، ومن قول العلماء لأن الصورة إذا تغيرت هيئتها كانت حلالا، نفق من مجموع قولين المسألة الآتية فقط. بناء على ذلك إذا نحت الفنان حتى يقول الفنان ثمنا فلكي يتخلص من التحريم حفر حفيرة في أم رأسه حتى يصل إلى الدماغ، وهو في هذه الحالة أو هذا الكلام يمثل إنسانا لا يعيش، يعني لا يمكن يعيش إنسان وفي حفرة تصل إلى دماغه. قال لكن هذا عيب في السماء في التمثال من ناحية الفنية فيعلم الفنانين ما شاء الله، فيقول يضع شعرا مستعارا على رأس الصنم فينظر الصنم من ناحية الفنية في أتم صورة وأجمل هيئة، ولذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل علمتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري؟ هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا احتيال مما أصيب به بعض علماء العصر الحاضر، ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم من جماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الأحاديث ولا فقهاء يتورطون ببيانه وينطلقون في النحت والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيلة التي تعلمها تلميذ بل شيخ إبليس. هذا تحريف ومن هذا النوع وهو بلاء أكبر وإن كان دون